بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تدارس فتوى جواب في الإيمان ونواقض للشيخ البراك حفظه الله، وذكرنا نحن نعتبرها نوع من أنواع المراجعة على دروس المسلمين والكفر بصفة عامة، وإن كنا قد تناولناها بتفصيل أكبر من ذلك فيما مضى. تكلمنا في المرتين السابقتين عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة، ثم عن مفهومه عند كل من الخوارج ومرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين، وانتهى بنا الكلام عند قول الشيخ. وبهذا التقسيم والتفصيل يتهيأ الجواب عن سؤالي. أحدهما: بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ويثبت له حكمه، والثاني: بما يخرج المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتد. الجواب واضح أن الجوابين هما يعني الإجاب والسلب القضية واحدة، بمعنى احنا قلنا أن الإيمان قول وعمل، وإن هو هذه من شعب الإيمان، بعضها أركان فيه وبعضها واجبات وبعضها مستحبات، وإن الأركان ما هو أركان الإيمان متى فقدها العبد أو فقد شيئا منها فقد فقد الإيمان بالكلية، وأما إن فقد شيئا من واجبات الإيمان فيكون قد فقد يكون إيمانه ناقص، وأما إن كمال الإيمان ومستحباته وكمال الإيمان المستحب فمن حصله حاز فضله، ومن لم يحصله لم يلحقه ذم ولا عقاب. يبقى أنا إذا كان الكلام على الدخول والخروج، يبقى الدخول بتحصيل أصل الإيمان والخروج بنقد شيء من أصل الإيمان، ده خلاصة هذا الباب. لكن لو تفتكروا احنا قلنا مثلنا للإيمان كحقيقة مركبة من شعب ومن أبعاد بالشجرة، وقلنا ان ده من أصدق الأمثلة على الإيمان. احنا قلنا ممكن نجيب مثال ما يكونش منطبق على الواقع اللي معانا وفي كل حاجة، فلابد من التنبيه للمثال ما هو إلا لتوضيح الفكرة، وبعد ما الفكرة توضح لازم نرجع تاني لموضوعنا الأصلي اللي بنتكلم فيه، ونتأكد من إن الجانب اللي أبرزناه في المثال موجود فعلا في موضوع الحقيقي اللي بنتكلم عليه. أحد الأمور اللي هي موجودة في المثال بتاع الشجرة برضو وموجودة معانا في الإيمان، نقولنا إن الشجرة هتصلح عندنا كمثال لبيان إن الإيمان مكون من أبعاد، ولكن بعض هذه الأبعاد إذا ذهبت صار الباقي لا يستحق اسم شجرة، وبعضها ليس كذلك. نقول الجزع والجزر والساق ديت هي أصل الشجرة، لو مش موجودين طب موجود إيه؟ موجود شوية أغصان متقطعة ما نقولش عليها شجرة، ولا الورقة الشجرة نقول عليها شجرة. ليه؟ لأن هي الشجرة لازم يكون لها أصل قائم وبعدين نزود عليه الباقي. فيبقى لو معنا أجزاء من الشجرة، بعض أوراق، بعض ثمار، بعض أغصان، ولكن بلا ساق وجذر ما بقتش شجرة. وفي المقابل إذا وجد الجذر والساق تقدر تقول دي شجرة. طب وما وأوراقها متساقطة، ممكن تبقى حينئذ شجرة ناقصة لكن بقت شجرة. يبقى إذن وجود هذه الأجزاء هيخليك تقول على المجموع إنه هو شجرة، ثم ينظر إذا كانت ناقصة أم غير ناقصة، مذمومة أم غير مذمومة، وغياب شيء منها هيخليك تقول لا دي أجزاء من الشجرة ولكنها ليست شجرة ولا تستحق ولا يمكن بحال أن تسمى شجرة. طيب إيه الجزء بقى اللي هنتكلم عليه؟ ما هو القضية هنا إن أصل الأجزاء اللي بتعتبر أركان في الشجرة بنقول هي المعتبرة سلبا وإيجابا، عشان نقول إن دي شجرة عايزين الأركان دي موجود، وإذا فقد شيء منها وعايزين نشوف هل هي ماتت ما تنفعش ما بقتش شجرة، يبقى هنشوف إيه أيضا الأركان دي. لكن لو تلاحظ هنا هتلاقي جزء من هذه الأركان مستتر وهو الجذر. فالناس بتعمل إيه في العادة؟ لما يجي يشتري شجر، عايز يشتري بستان مثمر، فبيشتري الأرض بالشجر، الشجر له قيمة، فيبتدي أول حاجة يبص إن جذع الشجرة واقف وما فيهوش أمراض وما فيهوش إلى غير ذلك، ويستدل بذلك على إن ما دام الجذع قائم فغالب الظن إن الجذر سليم، لأن البديل إن هو جاي يشتري شجرة مثمرة فيقول لازم أفتش عن جذرها تقوم تموت، مع إنه هنا المثال مش منطبق بنسبة 100%، بمعنى إن قد توجد وسيلة أو أخرى إنك تصل إلى الجذر، لكن عموما هو في الطبيعي هو مستتر والناس لا في العادة لا تحاول الوصول إليه، لأنه لا يمكن الوصول إليه أو لا يمكن الوصول إليه إلا بضرر بالغ أو بمشقة بالغة. فلما يجي يشتري شجرة ينظر إلى الجزء الظاهر من الأصل، ما بقاش بيبص للإيه للأصل كله، لا ده بيبص إيه للجزء الظاهر من الأصل، ويفترض أن الباطن المستتر صالح مثله، ما دام الظاهر موجود فيقول الأصل إن هو نشأ عن باطن سليم وإلا ما كانش استقضي تقوم. فلكن لما يجي يحصل ويفاجأ إن الشجرة اتقطمت وساقها لسه سليم بس يلاقي إن في مرض ضرب في الجذر، فيقول الشجرة دي ما بقتش شجرة، ما بقتش شجرة حية أو نحو ذلك، لخلل في الجذر. هو الجذر ده ظهر معانا دلوقتي، ظهر بان اتضح، وبالتالي عند الإثبات عشان تقيم إن دي شجرة ولا لأ بص على الظاهر، الأصل الظاهر، واستصحب وجود الأصل الباطن، وبعد ما انتهى من الأصل بيبص على الكمال الواجب والكمال المستحب، ما فيش إشكال. في القضية العكسية بقى، لما الشجرة يظهر عليها مرض، ومن الوارد انه يظهر عليها مرض في الجذر، فما يقولش طب ما هو الساق سليمة واحنا لما قيمناها اول مرة لم ننظر الا الى الساق، احنا نظرنا الى الساق مستصحبين ان حالة الجذر سليمة لوجود صعوبة في الوصول اليه. الامر في باب الايمان بالضبط كده، بمعنى احنا قلنا ان اصل الايمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله اللي هو انقياده وإذعانه وما شابه ذلك، وقول اللسان كأمر ظاهر. طيب ده كعقيدة بنعتقدها وكبيان بنبينه للناس إنه لا يصح الإيمان إلا بذلك. طب كإجراء أحكام بنقول الإسلام الكلمة كما روي ذلك عن الزهري وقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيبقى بنقول الإيه؟ الإسلام الكلمة، أي أنه يدخل فيه بالكلمة، لأن هو ده الجزء الظاهر من الأصل. وهنا بيضيف شيخ الإسلام تيمية أن اللي بيقول كده بيبقى مذهبه عدم كفر تارك الصلاة. ليه؟ لأنه لو كان عنده أن ترك الصلاة من الأصل، أن فعل الصلاة من الأصل، هيبقى تركها من النواقض الظاهرة، فيبقى يقول لازم ينطق الشهادتين وإيه؟ ويصلي، كما يذهب إلى ذلك من يذهب من أهل العلم ويقول قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فيقول يبقى إن تابوا بالدخول في الإسلام والنطق بالكلمة وأقاموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة. وإن كان الجمهور بيقولوا فإن تابوا دخلوا في الإسلام، ولكي يعصموا دماءهم ويخلى سبيلهم فلا بد أن يقيموا الصلاة وإيه؟ ويؤتوا الزكاة. ولكن الإسلام حصل بالإيه؟ بالكلمة. سيأتي الخلاف في ذلك، لكن الحاصل إن هنا بنقول إن أصل الإيمان في منه جزء ظاهر وفي منه جزء باطن، يدخل الناس في دين الإسلام ظاهرا بالإتيان بهذا الإقرار الظاهر. طب وبما يدخلون باطنا؟ لازم يجيب كله. خد بالك كلمة ظاهرا وباطنا ممكن تشيل عندها عندنا وعند الله، لأن البعض أحيانا بيحصل لدي خلط عجيب جدا، فيبتدي يتكلم على إن هو عنده درجتين، درجة بيسميها الإيمان الظاهر ودرجة يسميها الإيمان الباطن أو حقيقة الإيمان، مع أنه كلام متناقض ابتداء. إزاي يبقى باطن وبدأ الناس تعرف تتكلم عليه؟ لا، احنا نقول الإيمان الباطن ده اللي بيدعى إليه الجميع، ولابد أن تتحقق الكلام في قلبك لكي تنجو عند الله. لكن الظاهر إنما يكون هو الذي تجري به الأحكام. أما في باب النواقض الأمر بيختلف، إن ممكن يظهر لنا نواقض في البطن كما سيأتي يعني بيان ذلك. نشوف الشيخ بيقول إيه ونكمل يعني بعض الأمور بعد. قل أو لا بأس إن نضيف إن إحنا بنقول إن إحنا كده أثبتنا الإيمان ظاهرا بجزء من الأصل، واستصحبنا وجود الايه؟ الجزء الباقي، ومن هنا نشأ النفاق. ولأن باب النفاق ناس كتير ما لا تحسن فهمه، الناس في الظاهر فريقان مؤمنون وكفار لا ثالث لهم، والإحداث قسم ثالث دي بدعة المعتزلة المشهور، والناس في الباطن أيضا فريقان. يعني لما بتكلم على الإيمان الذي يضاد الكفر الأكبر، هي المسألة ملها لا تحتمل إلا أحد احتمالين، إما مؤمن وإما كافر. ولكن أين يقع النفاق؟ يقول النفاق هو باعتبار اختلاف حكم الظاهر عن حكم الباطن. يعني لو نفترض جدلا المثال اللي احنا ضربناه، واحد بيشتري بستان، فراح البستان فيه 100 شجر، يقول في 90 صالحين و10 غير صالحين. لو افترضنا ان هو بيتكلم على شجرة فيها حياة، ما هو جوه الصلاح ده درجات، زي ما نقول جوه الإيمان في الفاسق وفي هيقول في 90 و10، وبعدين ممكن بعد ما تم التعامل مع الشجر ده او نحو ذلك نقول شوف التسعين اللي انت قلت عليهم صالحين طلع منهم خمسة كان فيهم فساد في البطن انك انت ما وصلتلوش، معذور انك ما وصلتلوش، بس ايه الخمسة دول كنا نحكم عليهم بالصلاح وهم ايه فاسدين، وهذا لا يعلم الا باختبار ادق. فيبقى ممكن يحصل ان من جوه التسعين دول حصل ان في خمسة مثلا كانوا على خلاف ما نظن، ونقول ممكن يكون العشرة التانيين كان فيهم واحد على خلاف ما نظن. يعني هو اتقيم انه فاسد، ولكن كان مع ان السقطة يبست الجذر لسه سليم وبيغذيها، او يقال انه مثلا كان عليها ستار مش باين وبعدين لما اتكشف لقينا لا ده هي سليم. يعني معنى كده ان هو التقييم المبدئي كان اما صالحة واما ايه فاسد. بعد التقييم الدقيق ايضا مازال ان كل شجرة في حد ذاتها اما صالحة واما ايه فاسدة، ولكن نقول في واحدة خدت صالحة في التقييمين وفي واحدة كانت صالحة في الاولاني فاسدة في التاني، وفي واحدة خدت فاسدة في التقييمين وفي واحدة كانت فاسدة في الاولاني صالحة في التاني، يبقى كده باعتبار التقييمين مع بعض ايه عندنا اربع فاسد. طب ده بالنسبة للإيمان بنقول عندنا حكم الظاهر اللي يقدر عليه البشر، وحكم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله ولكن يعلمه المؤمنين يوم القيامة. حكم البشر بيقولوا يا مسلم يا كافر، والله تبارك وتعالى أيضا يحكم على عباده إما إنهم في دينه وإما إنهم خارجين عنه. يبقى حكم الظاهر في أحد حكمين إما مسلم وإما كافر، وحكم الباطن في أحد حكمين إما مسلم وإما إيه كافر. باعتبار مجموعهم مع بعض نقول هناك من هو مسلم عندنا مسلم عند الله، وده واضح إن هو اللي نطق بالشهادتين ظاهرا فحكمنا بإسلام وكان في قلبه تصديق وانقياد وإذعان فهو كان عند الله مسلم. في مسلم عندنا كافر عند الله، وهذا هو المنافق. يبقى النفاق وصف لا يظهر إلا في الآخرة، النفاق وصف لا يظهر إلا في الآخرة. فنقول ذا واحد كنا نظنه مسلما لأنه أظهر لنا الإسلام في الدنيا وأعلمنا الله بحقيقاته في الآخرة أنه لا يظهر عندنا نحن، هو عند الله كافر منذ في الدنيا. فالمنافق مسلم عندنا كافر عند الله لأنه أظهر لنا الإسلام لكن في باطنه تكذيب أو شك أو إباء واستكبار لم يبينه، فيبقى هو ده الايه المنافق. يبقى احنا ما نعرفش نحكم على حد انه منافق، ما بنحكم يا بإسلام يا بكفر. والنفاق تعريفه كده من أظهر لنا الإسلام وباطنه الكفر، يبقى ما دام بنقول باطنه الكفر يبقى مستعد احنا نيجي على حد نقول عليه ايه منافق. هناك من أظهر لنا الكفر وهو كذلك وده واضح، وهناك من أظهر لنا الكفر وهو مؤمن عند الله، وده طبعا ذكرنا المرة اللي فاتت ان المرجئة بيتوسعوا جدا في هذا الباب، ان هم بيتصوروا وجود من في قلبه تصديق ثم أعرض عن النطق بالشهادتين بلا أي عذر ويقولوا ده كافر عندنا مسلم ايه عند الله. طبعا إجماع أهل السنة على أنه إن ترك الشهادتين مع القدرة فهو كافر باطنا وإيه وظاهرا، لكن يتصور وجود هذا القسم عند أهل السنة في من وقع الإيمان في قلبه حال كونه مستضعف. هو جاله التصديق والإذعان وهو تحت سلطان الكفار لا يملك مهربا، فأصر فيما بينه وبين نفسه ومكره إكراه حقيقي وليس معرض ولا مستحب للحياة الدنيا على الآخرة ولا حريص على جاهه وسلطان عند الكفار، لا كل دول حيبقوا من الكفار ظاهرا وباطنا. وأما الذي نقول أنه من المتصور وجوده أن احنا قلنا بكفر لأننا مش شفناش منه إسلام، مش حتى أسلم ثم أكره، لم نرى منه إسلام أصلا، وهو لم يظهر لنا الإسلام لأنه أسلم وهو مستضعف فظل كاتما لإيمانه إلى أن قبض وهو كذلك. يبقى القسمة الرباعية كده كاملة، يعني من الناحية المنطقية عندنا 2 في 2 ب4. ساعات نعمل القسمة المنطقية وبعدين نلاقي قسم لا وجود له في الواقع، لكن احنا عندنا القسمة الرباعية موجودة، وإن كان بننبه تنبيه شديد على أن القسم الرابع ده نادر جدا، وإن المرجئة بيدخلوا فيه أقوام ليسوا منه عند أهل السنة وهم وليسوا ولا وجود لهم على لا يمكن حصولهم أصلا. وده الكلام اللي كان شيخ الإسلام بينه، أنه الفرض اللي بيقوله المرجئة أن هناك من صدق بقلبه وأذعن ولم يتكلم بالشهادتين حتى قبض وهو كذلك، ابتداء كلام متناقض مش هيحصل، أنه امتناعه عن النطق بالشهادتين مع القدرة دليل جازم على أنه في قلبه إما تكذيب وإما شك أو على الأقل إباء واستكبار، ولا يمكن أن يكون في قلبه تصديق وانقياد وإذعان ثم يمتنع أن يظهر ذلك بلسانه مع القدر. يبقى دي خلاصة المسألة وما هو تعريف النفاق، لكن لابد أن احنا يعني قد يستشكل على ذلك ويقال يوجد لفظ نفاق في الدنيا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين. نقوله المنافق حسب التعريف اللي قلناه من أظهر لنا الإسلام وأبطن الكفر، وهذا نحن لا نرى الباطن، فإن رأيناه وظهر صار هذا إيه؟ كافرا ظاهرا وباطنا، ولكنه قد يسمى منافقا باعتبار أنه كان يظهر الإسلام، أو باعتبار أن كثير من أمثال هؤلاء يصر على انتسابه للإسلام بعد ما يظهر منه استهزاء وسخرية أو طعن في الشرع، أو يصر على ما هو فيه من الكفر ويصر على انتسابه للإسلام. فيبقى هذا النوع من المنافقين النفاق الأكبر الذين نسميهم نفاق أكبر، هذا كافر ظاهرا وباطنا، ولكنه كافر مع ارتكابه الكفر الأكبر الواضح يصر على انتسابه للإسلام، ويبقى ده برضو نوع غير اللي إيه؟ النفاق اللي بنقول إنه يكون مسلم ظاهرا كافر باطنا. فإذا المنافق اللي هو أظهر الكفر مع إصراره على الانتساب للإسلام يظل أن هذا نوع من الكفار، ويبقى أن الدنيا الناس فريقان مؤمنون وكفار، في الظاهر لا نحكم إلا بذلك وفي الباطن لا نحكم إلا بذلك، ولكن هؤلاء مع اعتبار أن ممكن حكم الظاهر يصيب خلل نتيجة عدم معرفة الباطن هيظهر عندنا 4 أقسام كما ذكرنا. بيقول الشيخ وبهذا التقسيم والتفصيل يتهيأ الجواب عن سؤالين، أحدهما بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ويثبت له حكمه، والثاني بما يخرج المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتدا. فأما الجواب عن الأول فهو أن الكافر يدخل في الإسلام ويثبت له حكمه بالإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن أقر بذلك بلسانه دون قلب إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. وهذا الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور: تصديق القلب وانقيادة ونطق اللسان. يقول: وبانقياد القلب ونطق اللسان يتحقق الإقرار ظاهرا وباطنا، وذلك يتضمن ما يعرف عند أهل العلم بالتزام شرائع الإسلام، وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء وبما جاء به، وعقد القلب على طاعته. فمن خلى عن هذا الالتزام لم يكن مقرا على الحقيقة. يبقى الأركان ثلاث حاجات، والتي لا بد من تحصيلها ليكون صاحبها مؤمنا: تصديق القلب وانقياده. دايما بيعبروا عن بالانقياد عن كل الأعمال القلبية. يبقى تصديق القلب، والثاني انقياد، والثالث نطق الايه؟ اللسان. طيب، عشان نتكلم بقى على إذا حصلهم العبد صار مؤمنا، وإذا فقد شيئا منهم صار كافرا. ومن هنا جاءت أنواع الكفر. العلماء بيعرفوا الناس بتكفر ليه، كنوع من البيان والتوضيح. بتكفر لأنها فقدت حاجة من دي. فبيقول إن مسألة التصديق قد لا يصل إلى التصديق. طب يبقى عنده إيه؟ تكذيب أو شك أو إعراض. ممكن حاجة من الثلاثة دي تمنعه من التصديق. الإعراض المقصود هنا أن يعرض عن سماع الحج، يعرض عن سماع الرسول، يأتيه الرسول أو تأتيه الحجة فلا يسمع، ثم تقول له هذا جاء رسول يقول لا إله إلا الله، ما بيقولك يصم أذنه ولا يتعرض للا إله إلا الله التي جاء بها الرسل، لا بتصديق ولا بتكذيب، يعرض. هذا أمر موجود مثلا الآن في أوروبا، كثير من الناس يقال إنه رافض يتكلم في مبدأ الدين، وإنه يعني فهذا نوع من الكفر. يبقى الإعراض الذي يمنعه من أن يعرف ده إعراض مانع من المعرفة. فإن لم يعرض حصلت لديه الإيه؟ المعرفة، المعرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقي إما فظلوا ثلاث حالات: إما أن يصدق، وإما أن يكذب، وإما أن يشك. ده بعد ما حصلت الإيه؟ المعرفة. فإن لم يصدق فهو كافر، سواء كان عنده شك أو عنده إيه؟ تكذيب. البعض أحيانا بيظن أنه أرحم بالعباد من ربهم وخالقهم. قلت طب هو اللي شك ده هيبقى كافر مخلد في النار رغم ان هو شك؟ اقول له لا يشك الا لخبث في نفسه، لا يستمر معه الشك. لو كان قاصدا للحق يصل اليه، نحن على يقين من ذلك. فاذا هذا الذي شك لا يلومن الا نفسه، ولا يستمر على الشك إلا كما يستمر المعرض على الإعراض. فإذا بيحصل إن الكافر، إحنا بنتكلم بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام. الكافر الأصلي جاءته الحجة اللي هي سامع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي الحجة اللي تقام على الكافر، إنه يعرف أن هناك رسول دعا إلى عبادة الله وحده. احنا المسلم بنشترط قبل ما نحاسبه على أي حاجة تكون بلغته الحجة الايه؟ تفصيلية. طب واللي ما قالش الشهادتين ايه الحجة اللي توصله؟ يبلغ أن هناك من يدعو إليهما، يبقى هي دي الحج، بلغته فإما أن يسمع وإما أن يعرض. فينشأ من هذا أول نوع من كفر، من الكفر، وكفر الإيه؟ الإعراض. وإلا فإذا سمع وحصلت له المعرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكذب أو يشك أو يصدق. فإن كان فإن شك أو كذب فهذا نوعين من الكفر، فإن صدق لا يكون هذا إيمان. ليه؟ لأن كم من مصدق للحق ويعاديه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فيأتي بعد ذلك الانقياد. يبقى التصديق بمعنى أن يقع في القلب يقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالتصديق قد يكون في اللغة أعم من مجرد الاعتقاد الجازم بصدق المخبر. لا، التصديق يحتاج عمل. لكن لو تجارينا مع الاصطلاح، التصديق اللي هو الحصول اليقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إيمانا. يبقى اللي يجي بيه وما يكملش مازال في كفره، ده معظم الكفار كده. حكى الله ذلك عن فرعون، وهذا وحال أبي طالب، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا خوف مسبة أو ملامة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، إلى آخر كلام. فلابد أن بعد أن علم الصدق، فإما أن ينقاد قلبه لهذه الكلمة ولما دلت عليه، إنه يقر بأنها صحيحة، وإلا ممكن الاستكبار يمنعه أن يقول أنها صحيحة مع أنه عارف من جوانا إيه، وأنه يقول ما دام أنها صحيحة، أن الكلمة دي صحيحة وأن الله هو الإله، إذن فهو المعبود، إذن فهو عبد، يجب أن إيه؟ أن يعبد ذلك المعبود. فهو ده الذي ينبغي أن يكون. فقال فإذا حصل هذا يسمونه الانقياد. ممكن تلاقي أحيانا يميزه بين القبول والانقياد، بمعنى كأنه الاعتراف بأن الكلمة صح صحيحة، ثم الانقياد لأنه لمقتضى الألوهية أن يكون هو عبد عليه أن يطيع شرع الرب. لكن هنا في مسائل من الكفر عادة بنعبر عن كل أعمال القلوب التي سوى التصديق، ساعات يعبروا عنها بالإيه؟ بالانقياد، على أنه معبر عنها في الجمل. قال وأما الانقياد فإنه يتضمن الاستجابة والمحبة والرضا والقبول. يبقى هنا هو اتكلم على انقياد ضمن معه الإيه؟ القبول، لما ممكن يفصله بين الاثنين. وضد ذلك الإباء والاستكبار. وممكن برضو لما يجوا يتكلموا على الكفر يفرقوا دول عن بعض، ممكن يعتبرهم نوع واحد. لكن هنا ليه بيبينوا ده؟ أولا في باب دعوة الكفار مهم جدا انك تعرف ان ممكن تواجه عدد كبير جدا من الكفار مشكلته الإباء والاستكبار. كل واحد علاجه مختلف عن التاني، اللي علاجه الإعراض غير اللي علاجه الشك. اللي واقع في الشك ده محتاج حجج ودلائل، اللي واقع في الإباء والاستكبار محتاج ترهيب أكثر ومحاولة تليين قلبه إلى غير ذلك. فقال وضد ذلك الإباء والاستكبار. فيبقى ده النوع الرابع من الكفر. يبقى بالترتيب كده، إما يحصل كفر إعراض فإن نجا منه وحصل وسمع الحجة، فقد يحصل له كفر شك أو تكذيب، فإن نجا منهما وحصل عنده التصديق فقد يحصل له كفر إباء واستكبار. فإن نجا منهما فلا بد وأن يعترف بلسانه. وإلا يبقى هو ما نجاش منهم ولا حاجة. وده عشان كده بتكلم على الأمر الثالث هو النطق باللسان. قال فضده التكذيب، كأن التكذيب اتكرر معانا مرتين. ساعات يسموا تكذيب اللسان جحود وتكذيب القلب تكذيب، بمعنى متصور وجود كفار كفروا لأنهم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فعلا، ودول أيضا كفار بلا شك، ولا يصلون إلى ذلك إلا نتيجة عمى في القلب. ولكن هم ساعات نفرق فنقول كفر التكذيب نعني به الذين يكذبون فعلا، وكفر الجحود الذين يكذبون بلسانهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكان نعمل اصطلاح ساعات يفرقوا فيقولوا كفر الجحود كنوع من الدلالة على من كذب بلسانه، واللي كذب بلسانه ده هيبقى في قلبه حاجة تانية غير التكذيب. يعني هو عنده يقين في قلبه من الصدق، طب عنده ايه؟ عنده ايه بقى؟ استكبار، او عنده نوع ما بيقولهوش هنا بيقولوه في الشرك، شرك المحبة، وهو معظم في قومه وحصل لديه يقين بصدق الدين فيضطر يقعد يقول اللي بيقولوه قومه حتى يظل معظما عندهم، فهذا يسمى بشرك المحبة، انه هو جعل حبه لقومه اعلى من حبه لله فجحد الحق. يبقى هو كفر كفر جحود وشرك محبة، اثنين مع بعض. كفر الجحود الذي كان سببه شرك الايه؟ شرك المحبة. فاذا الجحود كاصطلاح بيطلقوه على توصيف حالة من كذب بلسانه مع تصديق قلبه. وأما النطق باللسان فضده الجحود والإعراض. يقول فمن صدق بقلبه وكذب بلسانه فكفره كفر جحود، ومن أقر بلسانه دون قلبه فكفره كفر نفاق. أيضا الإعراض بالنسبة للسان إنه يقول إنه لا لن يتعرض لما جاء به الرسول تكذيبا ولا إيه؟ تصديق. يبقى كأن حصل، هو كرر هنا التكذيب والإعراض مرتين، مرة كتوصيف حقيقي لحالة القلب، يعني واحد أعرض فعلا ما سمعش ولم يحصل لديه علم بما يدعو إليه الرسول، ومن ثم صار هو معرض عن سماع الحجة، ولا ومن باب أو لا لم تصعب تطالبه أن يقول رأي في شيء لم يعلمه. لكن في ناس بعد ما بتسمع وتصدق، بمعنى يحصل لديها علم بصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تيجي بلسانها وتقول ان هذا كذب، فهذا سمى كفر الجحود. او يجي بلسانه انه يمتنع عن وصف هذا الكلام هل هو حق ولا باطل. فبيقول حصل كده ست انواع من الكفر اللي هم، يقول فنتج عن هذا ستة انواع من الكفر كلها ضد ما يتحقق به اصل الاسلام. وهذه الانواع هي كفر التكذيب، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر الإباء. الخامس كفر الجحود وكفر الإعراض. هو طبعا كان نقسمهم قبل كده، ثلاثة ضد التصديق، وواحد ضد الانقياد، واثنين ضد النطق اللسان. الاثنين ضد نطق اللسان دول لن يحصلوا إلا بخلل آخر في الايه؟ في القلب. ولذلك لم يدرجهم ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن أنواع الكفر، وإنما أدرج الأربعة الأول وأدرج معهم كفر النفاق اللي أشار إليه الشيخ، ولكن لم يعد ضمن الستة لما قال فمن أقر بلسان دون قلب فكفر كفر إيه؟ النفاق. فكأن اللي جرى عليه ابن القيم رحمه الله أنه هو قال الأربعة اللي ناشئين عن القلب، ولأنه من الأمور اللي هو يعني كان يعني فصل فيها جدا الشيخ سام تيمية وتلميذه ابن القيم أن الكفر الظاهر لابد نابع من كفر في الإيه؟ في الباطن، فذول كفاية لما يحصل على اللسان تكذيب أو إعراض يساوي أن حصل في القلب إباء واستكبار. يبقى الكفر الجحود والإعراض اللي بتوع اللسان الشيخ حضرتهم هنا دول عند ابن القيم وعند ابن تيمية هيبقوا نوع من أنواع كفر الإيه؟ كفر الإباء والاستكبار، ولا مشاح في الاصطلاح كما ذكر. يقول ومن كفر الإباء والاستكبار الامتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لما يدعو إليه ولو مع التصديق بالقلب واللسان، وذلك كفر أبي طالب وكفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وغيره. اعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قالوا أنهم لن يتبعوا، فيبقى ده كفر إباء وإيه واستكبار. شوف ابن القيم قال إيه على أنواع الكفر. نقول هو قال أربعة، النوعين اللي هو الشيخ جعلهم كفر في مقابلة نطق اللسان دول داخلين ضمنا في كفر الإباء والاستكبار، لأنه لن يحصل أنه يظهر على اللسان تكذيب أو حتى امتناع اللي هو الإعراض، امتناع عن نطق بالشهادتين أو امتناع عن الإقرار بقبول الشرع إجمالا، إلا نتيجة وجود شيء في القلب إما تكذيب وإما إباء واستكبار وهو الغلب. فإذا فهم داخلين في الإباء والاستكبار. الإمام ابن القيم تكلم على المسألة في مدارج السالكين في منزلة التوبة في أجناس ما يتاب منه ومنها الكفر. قال والكفر نوعان أكبر وأصغر. تكلم على الكفر الأصغر، طبعا احنا هنا نتكلم في باب ما يدخل به العبد في الإسلام وما يخرج، ونتكلم على الكفر الايه الأكبر. قال وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء الكفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق. قال فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل. يبقى ده اللي هم بيصفوا كفر التكذيب باللي عنده تكذيب حقيقي، وإلا اللي جحد بلسانه ده الشيخ البراك عمل له قسم مستقل وهو عند ابن القيم داخل في كفر الإباء والاستكبار وهو كذلك، يعني هو بلا شك لابن. قال فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى كفر جحود اللسان ده كان ناشئ من إيه؟ من طلب العلو في الأرض، يبقى ده كفر الإباء والاستكبار في الحقيقة. قال وقال الرسول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. يبقى هنا ده كفر تكذيب وكفر جحود، وقد يكون أحيانا ناشئ عن تكذيب في القلب وأحيانا لا يكون ناشئ عن ذلك، ولكن ده يبقى إيه؟ إباء واستكبار في الواقع. قال وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقض له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقول الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقول كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. يقول: أما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدق ولا يكذب ولا يولي ولا يعادي ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. فأعرض عن سماع الحجة أصلا. وأما كفر الشك فإنه لا يلزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في الأمر، وهذا لا يستمر شكه، لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، لا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. يقول: أما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على الكفر، فهذا هو النفاق الأكبر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. يقول: وكفر الجحود، يعني بعد بين الخمسة دول بيفصل شوية في كفر الجحود، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد ما أنزله الله وإرساله الرسول صلى الله عليه وسلم، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه، فلا يكفر صاحبه، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويظروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذا كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. يبقى ده كده باختصار باب ما يدخل به العبد في الإسلام، وأنواع الكفار الأصليين، كيف نشأ كفرهم، أو ما هو حجر العثرة الذي منعهم من أن يدخلوا في الإسلام. هل كان الإعراض عن سماع الحجة، أم تكذيبها بعد سماعها، أو الشك فيها، أو كان الإباء والاستكبار بعد المعرفة والتصديق ولم يحصل انقياد وإنما حصل إباء واستكبار كما بينا. فهذا يتبين به أسباب كفر الناس، وهو نوع لهذا التفصيل يزيد الفكرة وضوحا كبيان في على مستوى دراسة القضية من ناحية العقدية، ويفيدنا الناحية الدعوية محاولة استنباط موقف كل كافر وموقفه من الشرع وعند أي نقطة يقف، حتى يعطى العلاج المناسب من المناظرة أو من الترغيب أو من الترهيب أو ما شابه ذلك. يبقى إذن إحنا كده أجبنا على السؤال الأول من السؤالين اللي شرع الشيخ في الإجابة عليهما بعدما ذكر حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم، وبدأ في الإجابة على سؤالين كان ده الأول منهما بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام، الثاني بما يخرج المسلم عن الإسلام. هذا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. لا إله إلا الله.